بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ما ترك أمة إلا وأرسل لها نذيرا، لأن الحق سبحانه وتعالى سيقول لنا بعد ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة. وما دام الجميع مسؤولون يوم القيامة عن طاعاتهم وعن عصيانهم، فلا بد أن يسبق ذلك تنبيه، لأن البشر أنفسهم لا يجرمون فعلا إلا أن ينص على تجريمه من قبل أن يحدث. فلا يأتي أي حاكم ليقول لأي إنسان: أنت فعلت جريمة كذا، إلا أن يسبق ذلك أن يقول أن من يفعل هذا يكون قد أجرم. ولذلك جاء في القانون المدني وقالوا فيه القضية المشهورة: لا تجريم إلا بنص، ولا عقوبة إلا بتجريم. إذا أردت أن تعاقب واحدا فقل: عاقبته لجريمة كذا، ولا تجرم فعله إلا أن سبق أن قلت له أن فعل ذلك يعد جريمة. الحق سبحانه وتعالى قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقلنا إن العالم كان قديما في انعزالية، لأنه لم يكن عنده من وسائل الالتقاء ما يجعل العالم يندمج. وإذا كان العالم في انعزالية، كل بيئة لها داءاتها وكل بيئة لها تصرفاتها، فيرسل الله رسولا إلى كل بيئة ليعالج هذه الداءات بمفرده، ولا يشيعها في من لا توجد عند الداءات، وإلا صارت أسوة. لكن الحق سبحانه وتعالى الذي علم بعلمه الأزلي أن خلقه بما أقدرهم الله عليه من شغل أفكارهم بأسرار كونه وابتكار وسائل الالتقاء، يعلم أن العالم سيصير وحدة واحدة، وأن الشر يحدث في الشرق يعلم في الغرب وقتها، وأن الداءات ستصبح في العالم كله داءات واحدة. إذن فلا بد من أن يوحد الرسول الذي يعالج الداءات المجتمعة. فكان صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم والرسول الجامع والرسول المانع. هنا نلاحظ إن الحق سبحانه وتعالى يقول: قد قصصنا ورسلا لم نقصصهم، ويتكلم عن تاريخ النبوات مع قومهم بكلمة قصص. لها حكمة، لأن القصص معناه أنه لا عمل في الأحداث حول الرسول، وإنما الأحداث مع الرسول كما وقعت. والحق سبحانه وتعالى يعلم أزلا أن خلقه سيبتكرون فنا اسمه فن القصص. ومن العجيب أنهم يسمونه فن القصص، ويجيبوا حكايات خرافية وحكايات ملهاش واقع، ويأتون إلى التاريخ الواقع ويقول لك: لا، أنا زودت دي عشان الحبكة القصصية. إذا ما فيش أمانة نقل. فالحق سبحانه وتعالى بيقول: أنا بقص عليكم أخبار رسل قص، وذلك من قص الأثر. قص الأثر يعني إيه؟ يعني أن نسير مع القدم كما يذهب، لا نذهب هنا ولا نذهب هنا. يبقى كأن حكايات الأنبياء في القرآن حكايات إيه؟ واقعية. إياك أن تقول كما قالوا وكما صنع زيدان ومش عارف إيه في الروايات، ويدخل مش عارف إيه يقول له: دي سودة دخلتها ليه؟ يقول لك: عشان الحبكة القصصية. نقول له: لا يا شيخ، القصص القرآني جاي يحكي إيه؟ لأننا لو عودنا الناس إننا بندخل حاجات في القصص القرآني، تيجي كل حاجة يقول لك: يا شيخ، ما هي شغل المخرج ولا شغل الكتاب ولا لا 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 أبدا. يبقى بيسميه إيه؟ قصص. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعلم ما يقول في كونه، يقول نحن نقص عليك احسن القصص اللي ما فيش فيه ايه، ما فيش فيه تزيد. وليه بيقص لنا احسن القصص؟ قال لك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعالج اجناس العالم التي توزعت على جميع الرسل اخوانه، ما دام يكون عمله مع كل الاجناس البشريه اللي تفرقت على الرسل اخوانه، يبقى لازم يقول له الرسول الفلاني كان في الحته الفلانيه وحصل منه كذا، والرسول في العالم كان، والرسول ما هيعالج الكل. يبقى ما دام يعالج الكل يبقى لازم يعرف ايه، يعرف الكل. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا الايه، هذا القران. اذا فكلمه قصص تدل على انها حكايات لحركه العقيده التي كانت مع كل رسول، والتاريخ كله ربط الاحداث بازمانها. مش ده معنى التاريخ؟ تجعل الحدث هو المؤرخ له، ثم تاتي باشخاص كثيرين يدورون حول الحدث، ومره تجعل الشخص هو الاصل والاحداث تدور حوله. فاذا قلت سيره يبقى جعلت الشخص هو محور الكلام، ثم جعلت الاحداث تدور حوله. وان ارخت للحدث جعلت الحدث هو الاصل والاشخاص تدور. فمثلا لما نيجي مثلا للهجره، عايزين نتكلم عن حدث الهجره، نقوم نجعل الهجره هي الايه، المحور، ونشوف الاشخاص الذين داروا حول هذه الكلمه. رسول الله هاجر بصفه كذا، عمر هاجر بصفه كذا، ابو بكر هاجر بصفه كذا، غيره هاجر يبقى الحدث هو ايه، الهجره، والاشخاص يدورون حول الحدث. ومره نيجي نقول ايه، سيره عمر بن الخطاب، يبقى عمر بن الخطاب هو ايه، المحور. وبعدين الاحداث اللي حدثت كله حول مين، حول عمر. احنا لما بنيجي نقول سيره النبي صلى الله عليه وسلم نجعل النبي صلى الله عليه وسلم محور الحديث والتاريخ، ونشوف الاحداث اللي ايه، اللي مرت كلها على مين، الرسول. الرسل بقى هنجعلهم المحور، وبعد ذلك نمسك الايه، الاحداث التي مرت. ليه؟ ام قال لك لان الرسالات حين تاتي الناس بمنهج السماء فيه كلام نظري نريد أن نعلمه للمرسل إليهم، قضايا يعلمونها، إذن فالعلم أول مرحلة. ولكن أن نريد منهم أن يعلموا فقط، ولا أن يعلموا ثم يطوعوا حركة حياتهم على ضوء ما علموا، يبقى هي المسألة مش فانتظية علم، لا، ده نبديله يعلم وبعدين أقول له إيه، طبق ما علمت في محوري، افعل ولا تفعل. اما ان كانت المساله نعلم فقط ما ايسره، ولذلك تجد الكفار قريش لما طلب منهم ان يشهدوا ان لا اله الا الله، لو كانوا يعلمون انها كلمه تقال بس وخلاص وتنتهي لقالوها، انما هو عارفين مطلوب الكلمه دي ايه، ما عادش في سياده ولا عبوديه ولا اوامر لحد الا ربنا، يعني زي العبيد كلهم، اذا هم ما قالوهاش لانهم فهموا مطلوبها ايه، وإلا لو كان فاهمين مطلوب أنهم يعلموها كده ويقولوها وخلاص وتنتهي المسألة. إذن فكل تكليف من السماء إنما نزل القصد من العلم له العمل به، يعني توظيفه، مش نعلم ونبقى معطل ما يبقاش له خير. طيب لما تيجي تقول لي هذا هو الحكم وأنا أريد أن تطوع حركة حياتك على ضوء هذا الحكم، نقول له ده في طاقة البشر، يوم يقول له أيوة في طاقة البشر، وفيه ناس عملوا علمهم وعاملهم، واسمع قصة فلان قصة فلان قصة قصة فلان. الله، إذن القصص بيديني إيه؟ بيدي الدين الناحية المطلوبة للمنهج وهي أن نعمل. يقوم يرسل لي قصص الرسول، يجي مثلا يقول لك اوعى، النسب الإيماني هو النسب المعترف به عند الأنبياء، يقوم يقول لي على نوح، يجيب لي مين؟ شوف نوح يا سيدي لما جه وقال له ربنا اصنع السفينه، وقعد يصنعها وهم يسخرون منه، وبعدين جات وبعدين قال له احمل فيها من كل الايه، زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه الايه القول. كلمه الا من سبق عليه القول كان يجب الا تمر على فطنه نوح، اكن فيه ناس من اهله. طب لما جه ابنه قال له يا بني اركب معنا، قال له ساوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وبعدين قال له ايه؟ ان ابني من اهلي. ادي اللقطه القصصيه اللي ربنا عايز يديها في قصه نوح، ان ابني من اهلي. قال له لا، اهو انت بقى يا نوح ما خدتش بالك من الحكايه دي. بنوة الرسالات منهجية، اللي يتبعك هو ده اللي يبقى نسبك، واللي ما يتبعكش ما يبقاش من نسبك. ولذلك قال إنه ليس من أهلك. أهل النبوة هم الذين اتبعوا منهج النبوة، ولذلك يشرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال على سلمان الفارسي، مش قال عليه عربي ولا مش، قال لك لا ده منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. الله، دي المسألة منهجية بقى. قال له بقى هو مش من أهلك، أنت ما فهمتش المسألة. أهلك الإيمانيين اللي هم مين؟ اللي هم اتبعوك، وليس من أهلك. يوم الناس بقى يقول لك ده ليس من أهلك، يعني أمه عملت فيه ومش عارف إيه وبتاع. قال له لا يا أخي، اذكر، شوف التعليل، شوف حيثية الحكم. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ولا إنه عمل غير صالح. إذا فنسبة الأبناء للآباء نسبة عمل، لا نسبة دم ولا نسبة زواج. نسبة إيه؟ نسبة عمل. إنه عمل. لكن لو قال إنه غير صالح كنا نقدر نقول طب افرض يا سيدي اللي بتخرف وتقول ده أصل أمه ربنا اتكلم عنها إنها خانت. اشمعنى جبت الخيانة في الحتة دي يا ربنا؟ يعني هيدلس على رسوله؟ اشمعنى جبت الخيانة في الحتة دي؟ طب ده كان يبقى، طب وهب ان امه عملت كده، يبقى ما ذنب الولد حين تصير امه الى هذا؟ تبقى ذنبه ايه؟ طب هو ماله؟ دخله ايه؟ لكن قول الله انه عمل دل على ان ثبوتا البنوة الايمانية انما هي لمين؟ للعمل فقط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تقوليش يوم القيامة بانسبكم، ويأتي الينا الناس باعمالهم. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. إذن جاء مسألة إيه؟ مسألة نوح. أيضا يجي اللقطة في مسألة امرأته، هذه اللي نستفيدها من القصص. نجي مثلا امرأته، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا إيه؟ صالح، فخانتاهما. مش كده؟ خانتاهما، ما تقولش الخيانة إياها دي. طب هم بقوا يدلوا على الله، مش مرات لوط بقت تقول لهم تعالوا ده الملائكة عندي مثلا، تبقى في غير المعنى إياه، يدلك على أن الرسول وإن كان رسولا ليس له من القدرة على أن يقهر المرأة على عقيدة أبدا. هي حرية الاعتقاد عندها، ما فيش ولاية للرجل على المرأة في العقيدة ولو كان رسولا، ولا ولاية برضو للرجل على المرأة في العقيدة حتى وإن ادعى الألوهية كفرعون. مش كده؟ مرات فرعون اللي ادعى الألوهية ما قدرش يخلي مراته تبقى وياه. قالت له ايه؟ قالت ايه؟ وضرب الله مثلا الذين امروا امرأة فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين. الله الله الله. اذا ادي لقطة الايه؟ لقطة القصة في نوح، ان القضية الايمانية هي النسب التي يجمع اتباع النبي به. اياك ان تقول هذا ابني وهذا، لا لا لا، ابنك عمل صالح. يبقى القرآن قال إيه؟ إنه ليس من أهلك. ما هي الحيثية؟ عمل غير صالح، مش ذات بقى، ما جابش الذات، بل جاب مين؟ بل جاب العمل على الأرض. وبعد ذلك يجيب لنا برضو كل نبي له قصة عشان تتضح في ذهن الناس، وتيجي المثل في المصطفين الأخيار اللي هم ربنا اصطفاهم عشان هداية الناس. سيدنا إبراهيم مثلا، الله، سيدنا إبراهيم يجي يوم الحق سبحانه وتعالى يبتليه في اول حياته وهو لسه يعني له امل في الحياه، يبتليه بالاحراق بالنار. مش كده؟ فماذا كان؟ ايه اللي حدث؟ حتى يجي له جبريل يقول له انت مالكش حاجه، يقول له اما اليك فلا. شوف عظمه التوكل، عظمه ايه؟ علشان دي تدينا صوره كده تنقع في عقائدنا وتنقع في نفسنا. يقول له ايه؟ اما اليك فايه؟ فلا. أكان من حظ الله سبحانه وتعالى إن هو ينجي إبراهيم من النار؟ طب إيه المسألة دي؟ طب لو كان حظه أن ينجيه من النار ما كانش يمكنهم منه؟ أدي واحدة. طب مكنهم منه في غفلة وخدوه وخبوه كده وحطوه في قلب النار، طب ما كان يقدر يخلي السماء تمطر شوية مطر ويطفي النار. إنما إن فعل ذلك معه بأنهم ما قدرش يمسكوه أو جئوا ومسكوه وحطوه في النار والنار انطفت، ما تبقاش الحجة عليهم.
الكيد ما يبقاش. كان يقول لك يا سلام لو لم يهرب منا كنا نكلنا به، يا سلام لو الدنيا ما مطرتش. لا يا اخوي، لا يهرب منكم وتتمكنون منه، ولا تمطر السماء وتظل النار نارا، ولكني اعطل ناموس النار عند نخولها فيه، فاقول قلنا يا نار كوني بردا وسلام. شو الغيظ قد ايه؟ يعني ما فيش فايده، ما تحاولوش. قلنا يا نار كوني ايه؟ بردا وسلاما على ابراهيم. وفي اول حياته ادي فايده القصص، علشان يدينا مثل نجمعها من الرسول ده ومن الرسول ده ومن الرسول ده، علشان نبقى بحق خير أمة أخرجت للناس، لأننا أخذنا تجارب كل رسول وجعلناها منهجا لنا في حياتنا. يوم يجي في أول حياته يبتليه الله في نفسه، وفي الأخريات مش يبتليه في نفسه. طب ده ابتلاه في نفسه ونجح، كتب المسألة قمة بقى. أم قال لك لا، ده فيه وقت حياة الإنسان عند نفسه أعز من كل شيء، وفيه وقت حين يتقدم به السن يبقى كل حياته لمن بعده، لمن الأولاد. يوم يجي في آخر حياته يبتليه بإنه مين يعمل إيه؟ قال لا، مش قال له ده ابنك حيموت وتصبر، مش قال له ده ابنك واحد تاني حيقتله وتصبر، قال له لا، ده أنت اللي حتقتله. الله الله الله، مسألة قمة إيه؟ طب كان يقول له مثلا حيتاخد مع إنه وحيده، مش كده؟ أدي واحدة، ما قالوش حموته، ما قالوش غيرك يموته، ده أنت اللي تعمل إيه؟ أنت اللي تقتله وبإيدك، ومش بوحي مباشر. ده برؤية منامية. الله، ايه ايه دقة الاداء؟ بس العقبة. الله، شوف بقى، شوف لما يجي يجيب ابنه يقول له يا ايه يا بني اني ارى في المنام، في المنام. لا، وما قالش ارى وسكت على ابنه، ما دلش. لا، في المنام كان يقول له يابا ده رؤية ولا حاجة ولا بتاع، فحب يجيبها له واضحة. قال له انا مش شفت بالواحد، ده انا شفتها ايه؟ رؤية، والرؤية عندنا يا نبوة حق. طب يقول لك، طب وقال للولد ليه يا عيني وقعد يشعفه من الاول كده، ما كان ياخده على غيرته؟ قال لك ليه، ده حنانه على ولده جمع الحنان الذي كان يدخره له طول عمره في ان لا يحرمه من ثواب ان يكون قتله بامتثاله هو لامر الله في القتل. ولا يحرمه من ده؟ فقل له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل، مش افعل الذبح، لا افعل ما تؤمر. انا ما باخدش على انه كلامك انت، انا باخده على انه ايه؟ امر من مين؟ يبقى قال له ليه؟ حتى لا ياخذ الولد على غره. الولد لو اتخذ على غره يمكن في الساعه اللي ابوه هيقتله فيها يتحرك قلبه غيظا على ابيه وحقدا عليه. خلاص؟ ليه؟ وليه ما يقولوش انا بدي اعمل له حنان؟ حنان الاب على الابن بده ييسر له كل حاجه في حياته، وحنان الحنان ان ييسر له كل خير بعد مماته. ادي حنان الحنان، لان ده الحنان الباقي. فقال طب وانا ليه احرمه من انه يمتثل وياي؟ ويبقى انا امتثلت وهو امتثل، فينال شرف هذا الامتثال، والحنان اللي كنت حديه له طول حياته ابقى انا اديته له في ايه؟ في زمان ابقى وفي زمان ايه؟ اخلى. يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. انظروا برضو علشان تعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يريد منا إلا أن نمتثل لقضاه بس. فلما أسلما، طب شوف شرب الاندماج في التثنية. الأول كان أسلم إبراهيم، إنما الثاني دخل وياه ولا لا؟ يبقى خدوا الاثنين المنزلة. فلما أسلما الاثنين وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله، إنا كذلك نجزي المحسنين. الله 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 الله. طب مدام هو قال لك إذا مدام سلم، الحق يريد منا هذا. ولذلك احنا نقول دائما لا يرفع قضاء من الله على خلقه إلا أن تستسلم للقضاء. والذين يطيلون أمد القضاء على نفوسهم هم الذين لا يرضون به. أتحدى واحد يكون الله أجرى عليه قضاء مرض فيرضى به ويعتبر أن ذلك هي صحة اليقين، مش مرض، ده صحة اليقين. ليه؟ أم قال لك لأنني كنت بالصحة مع نعمة الله، ولكنني بالمرض مع الله. مش قال له كده؟ بيقول له عبدي مرضت فلم تعودني؟ قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ طب من الذي يزهد في معية الله؟ لو المريض عرف كده أنه هو في مرض اللي بيقول فيه أهدي وهو في معية الله لاستحى أن يقول آه، ولكننا لا نطلب منه أن يقول مد ولا يقول ولكن عافيتك أوسع. فإذا فقول فلما أسلما يدلنا على أن القضاء لا يرفع إلا إن رضي به، فإن رأيت واحدا استمر معه القضاء فاعلم أنه لم تحن عليه لحظة رضا بالقضاء، أما إن رضي يترفع. ومش بس يترفع بس وفداه بذبح عظيم، لا، قال له ده أنا هجيب لك ولد تاني وبشرناه بإسحاق. الله، إيه الحكاية دي؟ يبقى دي برضو ناخدها عبرة وعظة ولا لا؟ نيجي مثلا سيدنا موسى، ناخد برضو لقطة من القصص، من القصص بتاعه، انه يدينا المنهج الايماني، ماذا يصنع المنهج الايماني في من اقتنع به ونفذه، مع ان سيدنا موسى كان بس مهيئ للرسالة، لسه ما بقاش ايه، ما بقاش بلك، لو كان رسول كنا نقول ده الحكاية دي حصلت له هو رسول بقى، انما ده هو لسه رايح على شعيب، ما كانش لسه ايه بقى رسول، وهو مهيئ، مما يدل على ان فطرية الايمان موجودة عنده، صناعة الله له على عينه. طب لما لقى الفتاتين ماذا صنع لما ورد مدين؟ اهي دي برضو لقطة عشان تعلمنا، احنا تعلمنا كيف نعالج مثل هذه المشاكل اللي الان يعني البلوى بها عمت البشرية. طيب رأى فتاتين عمالين عند البير يزودان الماشية، طب يزودان الماشية ايه الحكاية دي؟ طب ده هم رايحين عشان يسقوا من البير مش كده؟ طيب قال ما خطبكما، يعني المسألة عجيبة، ما طالعين ليه وجايين عند البير وبعدين تحوشوا الماشية مثلا؟ قالتا ايه لا نسقي حتى يصدر الايه الرعاء، وابونا شيخ كبير. في الجملتين الاثنين دول يدونا مبادئ، مبادئ واقعية مش كلام نظري. وابونا شيخ كبير علة في خروج المرأة عن البيت، شوف الضرورة جت ازاي، علة لخروج المرأة للايه للعمل، ومع انها في ضرورة وخرجت بها للعمل ماذا كان منها؟ ما خرجتش بالضرورة ونسيت انها انثى. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، اما دول يروحوا لحالهم والبير يبقى فاضل لنا نروح. اذا خدت الضرورة على قدها ولا لا؟ خدت الضرورة على، مش نقول لك ما اضطرتها للعمل وبعدين تروح عاملة لي دخلالي في الايه، لا، خد الضرورة على قدرها مش كده. وبعدين فسقى لهما، ادي الهمه الايمانيه، ما بقول لك لسه ما بقاش رسول عشان ما تقولش ده اصله رسول بقى واحنا هنبقى زي الرسول، لسه ما بقاش رسول، كان الهمه الايمانيه من اللقطه القصصيه هنا في قصتنا. ليه؟ ان اي مؤمن يرى امراه خرجت عن محيط بيتها لاي عمل يشوف هي خارجه ليه ويقضي لها حاجتها عشان ترجع. وريلي بقى لو ان دي موجوده عندنا كده كناس ايمانيين تلاقيش حد ابدا. فسقى لهما، طيب، ويدل على حرص المرأة على أن تظل في مقامها وموضعها وموقعها من الستر، حينما وجدت فرصة عشان تقعد وتنكن في البيت، يا أبت استأجر، لكنها محليش لأنها إيه؟ إنها تهيج في الكون. قلت له لا استأجر. طب الرجل العاقل بقى استأجر، يقوم يدخلها إزاي ويجي واحد أجير وعنده بنتين ومش عارف إيه؟ هذا عقل الرجل الفطن الإيماني. قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين عشان يبقى متجوز واحدة ومحرم على الثانية. الله، إيه المسألة دي؟ أدي اللقطات القصصية اللي إحنا يجب إيه؟ يجي بعد ما يتنبه ويبعث ربنا ويقول له أنا وربك الله الله الله، فاستمع لما يوحى ويوحي إليه، وقال له أنا عملتك رسول. شوف بقى النفس الإيمانية، تعالى الواحد يقول له انا هعملك رئيس وزارة، وخلي واحد يقول له طيب والنبي تجيب واحد تاني يبقى رئيس وزارة وياي، ده قال له هنعمل لك نائب رئيس وزارة يبقى، قال له انت هتعملني رسول؟ قال له ايه، واخي هارون هو افصح مني لسانا، يا سلام، فارسله معي يريد ان يصدقني. شوف عمال بيرشح لايه وهو بيقول له ايه، لانه حريص على انه ايه ينجح في الدعوة بتاعته، وينجح في الدعوة بتاعته وهو لسانه شوية والمسألة عايزة بيان وبلاغ، يبقى ده ايه، شوف ازاي قدر المهمة ولا استنكفش انه يعمل ايه، انه يبقى لا واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني اني اخاف ان ايه ولهم علي ذنب. الله، اذا لقطات ايه؟ لقطات قصصيه. اذا الحق سبحانه وتعالى اراد من قصص ان يثبت للامه المحمديه انني ان طلبت منكم منهجا لتعلموه فاعلم اني اريد ان توظفوه وتطبقوه، وليس ذلك بدعا، فانا ساقص عليكم ما حدث من رسل علموا المنهج فطبقوه في ذواتهم اولا. الافه يجي مثلا كنا نسمع يقول لك التعليم الديني في المدارس ما اعطاش ثمرته. نقول لهم انتم مش فاهمين، التعليم الديني مش ما اعطاش ثمرته، انتوا قصرتوا في حته. انتوا فاهمين ان التعليم الديني دي زي ما بعلم جبر وبعلم هندسه وبعلم جغرافيا. طب انا علمت واحد الهندسه وبقى عال ويبرهن على النظريات وياخد المعطيات ويعمل كل حاجه، هل طلبت منه اي نظريه ان يعدل سلوكه في الحياه بان تقول له افعل كذا ولا تفعل كذا؟ تدخلت في حركته؟ ما تدخلتش. لكن الدين لما نديله معلومه هتتدخل في حياته، تقول له افعل دي بقى ولا تفعلش دي. اذا القصص جاي عشان يقول لي ايه؟ التطبيق، مش كلام نظري، اهم طبقوه وعلى نفوسهم. فانتوا مش اقل من حد، انتوا خير امه اخرجت للناس، يبقوا تاخدوا الخير اللي حدث في الكون كله مع الرسالات وتطبقوه في مين؟ وتطبقوه في ايه؟ في ذواتكم. ادي معنى الايه؟ قصصنا. اذا جاب لنا عيون الايه؟ عيون القصص، عيون القصص عشان ناخد منه لقطات الايه؟ لقطات العبره. هنا بقى ورسلا قد قصصنا ورسلا لم نقصص. يبقى ما هو الرسول بقى؟ هم لما يجوا فيه رسول وفيه ايه؟ نبي، ويعملوا مشكله حوالين الحته دي، يقول لك كل رسول نبي ولا عكس، مش كده بيقولوا؟ طيب نقول له برضه لو انت خدت بالك للمعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي لأرحت نفسك وأرحتنا. ازاي؟ قال يا اخي القران بيقول ايه؟ وما ارسلنا من رسول ولا نبي. الله، يبقى النبي مرسول ولا مش مرسول؟ ها؟ مرسول. قال يبقى كلاهما النبي والرسول مرسل. خلاص؟ أمال إيه الحكاية دي؟ أم قال لك فيه فرق بين أن يرسل بتشريع مستوعب لأشياء ما كانتش موجودة في الرسالة اللي قبله، وبين أن يأتي ليطبق فقط رسالة اللي قبله. فالأنبياء أرسلوا ليكونوا نموذجا تطبيقيا للشرع اللي قبله، ما جوش بشرع جديد، ما جوش بشرع إيه؟ جاي يطبق إيه؟ يبقى الرسول أرسل بشرع يعمل به. أدي اللي زي، أدي اللي زي زي مين؟ وأمر بتبليغه. دوكا قال له طبق المنهج اللي عليه الرسول اللي قبلك عشان تثبت إن الكلام ما بينزلش من السماء نظري، بل فيه ناس بت إيه؟ بتطبقه فعلي، ولتكونوا خميرة للأنبياء. ودي لا تأتي إلا في الأمم اللي لها مكابرة مع الرسل. ولذلك لما قالوا بنو اسرائيل لنا اكثر الامم انبياء اغبياء، قال بيقول عليهم اذكياء. طب ما انتوا اكثر الامم انبياء، طب هو النبوات والرسالات بتيجي ليه؟ مش عشان تشفي الناس مما بها من داءات؟ طب اما يقولوا احنا اكثر تردد على الاطباء او اكثرنا اطباء، نقول له ما هو داءاتكم كتير، لو كانت الداءات بسيطه كان جفاكم طبيب واحد ولا بتاع، انما معنى ذلك انتوا غلبتوا الدنيا كلها. فاللي انتوا واخدينها على انها يعني ترفع منزلتكم، ده دلت على انكم ايه؟ على انكم موبوئين. يبقى اذا الرسول والنبي مرسل، الاثنين رسول لغوي، بس ده مرسل للتبليغ والعمل، وده مرسل للايه؟ للتطبيق. فان جئت للرسول الاصطلاحي اوحي اليه بشرع يعمل به وامر بتبليغ.
وكلم الله موسى تكليما. وقد جاء هذا التزييل لآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا، وذكر الحق أن وحيه كان لنوح ولإبراهيم وللنبيين من بعدهم، ولا شك أن موسى كان من هؤلاء النبيين الذين شملتهم كلمة إنا أوحينا. لسائل أن يسأل فيقول ولماذا خص الله موسى بقوله وكلم الله موسى تكليما؟ فنقول إن الوحي الذي يوحي به الله إلى أنبيائه لأنه هو الوحي الاصطلاحي الشرعي الذي نتكلم عنه دون الوحي اللغوي الذي سبق أن أفضنا فيه.